أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا وحديثنا في استحالة التكليف بغير المقدور، وقد وصل بنا الكلام إلى ثمرة القول باستحالة الجعل بداع البعث والتحريك، أنه مشروط بالقدرة أو غير مشروط بالقدرة. وقد ذكر السيد الشهيد أن هناك ثمرتان لهذا المطلب. أولى الثمرتين، وكلتا الثمرتين ترتبطان بباب القضاء. أولى الثمرتين قد تقدمت الإشارة إليها يوم السبت، واليوم إن شاء الله نبين الثمرة الثانية أو الحالة الثانية من حالات ظهور الثمر. هذه الحالة الثانية تبتني على هذه النقاط. أولا، أن الفعل خارج عن اختيار المكلف. ثانيا، أن المكلف أتى بالفعل اتفاقا داخل الوقت. ثالثا، ما هو ثالثا عندنا بعد؟ تظهر الثمرة. كيف نقول هكذا؟ موضوع وجوب القضاء عبارة عن المكلف الذي لم يمتثل ولم يحقق الملاك في الوقت. الذي يحتاج إلى شرح لا النقطة الأولى ولا الثانية، الثالثة. الفعل خارج عن اختيار المكلف. أنا الآن غير قادر على الصلاة من قيام، أو أنا اليوم غير قادر على الصيام، تمام؟ ولكني أتيت بالصيام صدفة واتفاقا. قل لي واحد كيف؟ مثل ما ضربنا مثال أن النائم أتيت بالصيام صدفة واتفاق. السؤال هو أن بعد البناء على كون موضوع وجوب القضاء ما هو؟ استيفاء الملاك وتحقق الامتثال داخل الوقت، وعدم استيفاء الملاك وعدم تحقق الامتثال داخل الوقت. حينئذ نقول هذا السؤال الأساسي: هل يعتبر هذا المكلف، أي مكلف هذا لفعله المتصف بهذه الأوصاف، ممتثلا ومستوفيا للملاك كي لا يخاطب بوجوب القضاء أم لا؟ حط السؤال. هذه الثمرة اللي من أيانا احنا. هذا هل يخاطب بوجوب القضاء بعدما تتجدد له القدرة أم لا؟ الجواب، يقول السيد الشهيد: هذه المسألة تبتني على اشتراط القدرة في الجعل وعدم اشتراط القدرة في الجعل. فإننا إذا قلنا بعدم اشتراط القدرة في الجعل بداع البعث والتحريك، بالنتيجة هذا المكلف مخاطب بالصوم. كتب عليكم الصيام، وهو صام أم لم يصوم؟ صام بنية القربة أيضا، فيكون قد امتثل واستوفى الملاك. واضح؟ لأن الجعل غير مقيد بالقدرة. الجعل على إطلاقه كتب عليكم الصيام وقد صام، فلا معنى لإيجاب القضاء ولا معنى ليوجه إليه وجوب القضاء. بينما لو قلنا بأن القدرة شرط في الجعل بداع البعث والتحريك، هذا الذي أتيت به أنا هل يعد امتثالا للجعل أم لا؟
لا.
ليش؟ لأن الجعل مقيد بالقدرة، وهذا لا تتوفر فيه القدرة. وبعبارة ثانية، وكأن هذا المكلف امتثل شيئا غير مطلوب منه. يعني أنا الآن أسألك سؤال، إذا واحد كان مكلفا بوجوب الصلاة فصام، تسقط وجوب الصلاة؟ تسقط؟ لا. هذا مكلف بإتيان هذا الصيام عن قدرة، تحصل، ولكنه أتى به عن عجز، فلم يحقق ما طلب منه ولم يستوفي الملاك. فإذا لم يحقق ما طلب منه ولو يستوفي الملاك، فلا نستطيع من خلال نفس هذا الدليل أن نقول لا يجب عليه القضاء. نعم، قد نجد دليل آخر، قاعدة أخرى، أصل عملي يبرئه من وجوب القضاء، هذا شيء آخر. واضح الثمرة كيف تظهر؟ فإذا ظهور الثمرة يتوقف على هذه الأمور الثلاثة، لأنه إذا ناقشنا في واحد من هذه الأمور الثلاثة الثمرة تسقط. فلو لم نكن قائلين بأن الفعل خارج عن اختيار المكلف يتغير المطلب كله، أو لم نكن قائلين بأنه أتى به، ما في ثمرة، احنا كلامنا أنه أتى به اتفاقا. ولو كنا قائلين أن موضوع وجوب القضاء هو شيء آخر لما أتت هذه الثمرة. واضح؟ إذن هذه الأمور الثلاثة لا بد من تحققها حتى تترتب الثمرة.
وجوب القضاء شيء آخر،
يعني موضوع وجوب القضاء ليس هو من لم يمتثل، وإنما موضوع وجوب القضاء هو ما دل الدليل على أنه يجب القضاء فيه. مثلا يمكن واحد يقول لك أصلا كل القضاء على خلاف القاعدة، ما عندي شيء يستدعي إيجاب القضاء إلا أن يأتي دليل خاص ويقول هذا يجب قضاء. لو قال لك هكذا ماذا تجيب؟ ستقول له حينئذ لا تترتب هذه الثمرة. وبعبارة ثانية يا أخوان، حول هذه الثمرة كما تردد على أسماعكم في أصول مظفر في الحلقة الثانية كثيرا، الامتثال عبارة عن تطبيق إرادة العبد التكوينية على إرادة المولى التشريعية. فإذا كانت إرادة المولى التشريعية متعلقة بالفعل بقيد القدرة، وأتى به العبد أتى بالفعل بدون قدرة، فلم تتطابق إرادة العبد التكوينية مع إرادة المولى التشريعية، وإلا تطابقت، يعني إذا أتى به مع قدرة تطابقت. واضح إن شاء الله؟
يعني من دون أي دليل ومن دون أي قاعدة ما
فينا تأكيد. نعم، بناء على اشتراط القدرة. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله؟ واضح. الثانية، أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. تصوير ذلك كما ذكرنا لكم قبل هذا في الصلاة، في الصيام سهل تصويره بالتصوير الذي ذكرناه أنه نام معظم الفترة مثلا. ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم اشتراط القدرة في الجعل، تمسكنا بإطلاق الدليل. إطلاق أي دليل؟ إطلاق دليل وجوب الفعل اللي هو مثلا الصوم في المقام لإثبات الوجوب بمبادئه، فإن هذا الدليل يثبت الوجوب بالدلالة المطابقية ويثبت المبادئ بالدلالة الالتزامية. لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، وعلى هذا الأساس إذا ثبت الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ يعني حين كونه غير قادر مصداقا للواجب، ويعد ماذا؟ ويعد امتثالا. فبناء على عدم اشتراط القدرة شو منكون؟ بكون تطابقت إرادة العبد مع إرادة المولى. المولى يريد الصيام من دون قيد، والعبد أتى بالصيام من دون قيد. واضح كيف؟ فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء. حطوا حد منا هذه، لأن هذه الثمرة مبتنية على أن موضوع وجوب القضاء ما هو؟ الاستيفاء، استيفاء الملاك. لأن موضوع وجوب القضاء هو استيفاء الملاك، عدم استيفاء الملاك، عفوا عدم استيفاء الملاك. طبعا مش موضوعه بالفقه هيك، في هذه الثمرة موضوعه هو هكذا. وخلافا لذلك، ما إذا قلنا بالاشتراط فإنما أتى به لا يتعين بالدليل أنه مسقط لوجوب القضاء. بدليل وجوب الصوم، بأي دليل؟ بدليل الذي أوجب علي أصل الشيء، الذي أوجب الصوم، مخيم هذا مشروط بالقدرة، فأنا لا أستطيع من خلال هذا الدليل أن أقول أنه قد استوفى. ليه؟ لأن ما تحقق منه غير ما هو مطلوب، مقيد. المطلوب بقيد لم يحققه العبد أو لا يتوفر في العبد. لا لا لا، هو ليش قال سيد شهيد أتى به على نحو الصدفة؟ بدي لكم مثال واضح على هذه المسألة. الآن في الحج، أفرض زيد غير مستطيع وذهب وحج بالفعل، لا تحتسب حجة إسلام، صح؟ على نفس النسق. ليه؟ لأنه حجة الإسلام مقيدة بماذا؟ طبعا مقيدة بقدرة شرعية خاصة اللي هي الاستطاعة. لاحظتم؟ على نفس النسق. أنا ما جبت المثال لأنه مثال ما بيصح يكون مثال لمطلبنا، أنه مقيد بقدرة شرعية، إحنا مطلبنا مش هيك، ولكن على نفس النسق. القدرة العقلية مأخوذة، حتى لو أتيت به اتفاقا صدفة لا يكفي. لا، لأنني لم أحقق قيد الواجب. كيف؟ يتحقق التطهير، لأنه في التوصليات يتحقق. إيه؟ إيه بالتوصليات ما بتظهر الثمرة. هو لتظهر الثمرة بدك شيء عبادي، بدك شيء له وقت لتظبط القضاء. لأنه بالتوصليات لا، المهم تحقق الأثر. وغالبا بالتوصليات الوجوب بيكون على نحو شو؟ مرده إلى أمر وضعي، إلى حكم وضعي. يعني أنت أقصى شيء بالتوصلات شو بيطلع عندك؟ أنه نجس، أو بيطلع عندك أنه ذمتك مشغولة، ذمتك مش مشغولة بالأمور المالية. لاحظتوا كيف؟ غالبا هيك. فما بتظهر الثمرة، الثمرة بتظهر بشكل واضح عباديات فيها وجوب قضاء، فتظهر الثمرة. فإنما أتى به لا يتعين بالدليل أنه مسقط لوجوب القضاء وناف لوجوب القضاء، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى، من دليل، دليل محرز يعني، أو أصل عملي. أصل عملي مثل والله أصالة البراءة. دليل محرز كما لو ادعي وجود قاعدة مثلا مستفادة، أو بعض النصوص أو ما شاكل ذلك. إيه طبعا. لا، موضوع وجوب القضاء وجودا وعدما هو استيفاء الملاك وعدم استيفاء الملاك. يعني وجوب القضاء موضوعه عدم الاستيفاء، عدم وجوب القضاء موضوعه الاستيفاء. هذا المقصد، وجودا وعدما. كيف؟ يعني القضاء املي استيفاء وعدم العدم والوجود. القضاء يدور مدار الاستيفاء، طالما استوفيت لا يجب القضاء، طالما لم تستوفي يجب القضاء. واضح كيف؟
ما هو الدليل المحرز؟
الدليل المحرز رواية، آية، قاعدة، هكذا. يكون في قاعدة فقهية خاصة مثلا. واضح إن شاء الله؟ إذا عندكم شيء شيخ مصطفى بالخدمة.
هو الاشتراط، الاشتراط بالأصل بالمدرج.
لا هون الاشتراط مش بالمبادئ، بالجعل. احنا كل الثمرة على الجعل بداعي البعث والتحريك مشروط بالقدرة او غير مشروط بالقدرة. المبادئ ما قلنا شغل فيها، المبادئ قلنا انه اصلا قد تكون وقد لا تكون. هو سيد شيء الثمرة بيّن بالإدانة وبالجعل. اتفضل اتخذ. الى هنا يكون قد اتضح لدينا ما يلي: اولا ان القدرة شرط في مرحلة الجعل بداعي البعث والتحريك وفي مرحلة الإدانة، وليس بالضرورة أن يكون شرطا في مرحلة الملاك والإرادة، قد يكون وقد لا يكون، قد يؤخذ وقد لا يؤخذ. وأن هناك ثمرة واضحة لأخذه في مرحلة الإدانة وثمرة واضحة لأخذه في مرحلة الجعل بداعي البعث والتحريك. الآن السيد الشهيد يريد أن يتعرض لمطلب مترتب على هذا المطلب، هذا المطلب الجديد مترتب على المطلب السابق، وهو أنه إذا ارتفعت القدرة واضح، ارتفعت القدرة يعني أنا حينما وجه التكليف إلي، حينما خوطبت بوجوب صلاة الصبح كنت قادرا، ولكن بعد ذلك زالت قدرتي. حينما دخل الشهر أو دخل اليوم كنت قادرا، ولكن بعد ذلك زالت قدرتي. وزوال القدرة قد يكون بعد تواجدها إذا صح التعبير في زمان التكليف. شو معنى نبحث نحن؟ ارتفاع القدرة. ليش عم نقول ارتفاع القدرة يا إخوان؟ يعني موجودة ثم ارتفعت. ارتفاع القدرة هل يؤثر على بقاء الإدانة والجعل أم لا؟ وفي عبارة ثانية أنه أنا هل يشترط حتى أدان أن أكون قادر من أول لحظة من لحظات التكليف إلى آخر لحظة أم لا؟ يكفي أن أكون قادرا في أول لحظة، إذا بعدين ارتفعت القدرة بحث آخر. في الجعل هل حتى يشملني الجعل بداعي البعث والتحريك لا بد أن أكون قادرا من أول زمان الجعل إلى آخر زمان الامتثال أم لا؟ واضح السؤال؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: حتى نجيب عن هذا السؤال لا بد من دراسة حالات وأسباب ارتفاع القدرة. فإذا حتى نجيب لا بد من دراسة أسباب ارتفاع القدرة. يقول السيد الشهيد: ارتفاع القدرة يرجع إلى أحد أسباب ثلاثة. طبعا هو الأسباب يا أخوان ما عم نقول السيد الشهيد على نحو الحصر العقلي، إلا بمعنى أنها رؤوس الأسباب وتأتي تحتها مصادق وموارد. لاحظت يمكن واحد يطلع لي بسبب جديد نتأمل فيه بيرجع لواحد من هذه الثلاثة. السبب الأول ما هو؟ العصيان. السبب الثاني التعجيز. السبب الثالث ما هو؟ العجز الطاري أو الطارئ. كيف يعني العصيان يا أخوان سبب من أسباب القدرة، من أسباب زوال القدرة؟ أنا مثال صلاة الصبح خليني، لأنني سهرت وأثقلت السهر استيقظت أول أذان الصبح وأنا قادر على أن أصلي ماذا؟ صلاة الصبح، ولكني بقيت في الفراش أتقلب يمينا أتقلب شمالا أتقلب يمينا أتقلب شمالا، ما فيش يتقلب هيك يمينا شمالا بيده، حتى رأيت الشمس قد طلعت. فإنني في هذه الحالة ماذا حصل لي؟ أنا قادر في أول الوقت، ولكن ماذا حصل؟ أنا ضيعت قدرتي بالعصيان حتى بقي لي من الوقت ربع دقيقة لا تكفيني لأداء الصلاة. واضح كيف؟ في هذه الحالة هذا المكلف كان قادرا حين توجه التكليف، ولكن القدرة ارتفعت بسبب عصيانه، أو كمن كان يجب عليه واجب مالي معين أن يدفع مثلا زكاة الفطرة من صبيحة يوم العيد إلى متى؟ إما إلى الزوال، إما إلى ما بعد الصلاة، إلى الزوال أفرض، وأنا قادر، الأموال في جيبي والفقير عند رأس الكوتشي، ولكنني وضعت الأموال أمامي أنظر إليها، طارة أتريق أترقق، وأخرى أشرب الشاي، وثالثة واحد، حتى صار الوقت قديش بقي؟ نصف دقيقة، ما بقدر أطلع فيه من البيت. هذا رفع للقدرة، في هذه الحالة تكون القدرة قدر تفعت. ما هو حكم هذه الحالة من ناحية الإدانة؟ يقول السيد الشهيد حكم هذه الحالة دغري ما نعطي أحكامهم بلا ما نشرحها نرجع. حكم هذه الحالة من ناحية الإدانة وحكمها من ناحية التكليف، هل هذا مشمول للتكليف أو غير مشمول للتكليف؟ يقول السيد الشهيد من ناحية الإدانة هذا المكلف مدان. ليه؟ لأنه يكفي في تحقيق موضوع الإدانة أن يكون المكلف قادرا على امتثال التكليف بمقدار عرفه، أنه قديش بده المشوار عند الجار يرجع ويرجع، يكفي أن يكون المكلف قادر على الامتثال 5 دقائق على سبيل المثال، وقد ضيع هذه الدقائق 5، يكون قد شو استحق العقاب. ليه؟ لأن موضوع الإدانة ما هو؟ دخول الشيء في دائرة حق الطاعة، وهذا في هذا المورد دخل في دائرة حق الطاعة أم لا؟ دخل في دائرة حق الطاعة، فإذا هذا يدان، العاصي يدان. الحالة الثانية، نرجع نحكي عن موضوع التكليف لحاله. الحالة الثانية حالة التعجيز، مثالا بيضربوه عادة، أن المولى أمرني بالوضوء، وعندما أمرني المولى بالوضوء ماذا صنعت؟ أرقت الماء، لا أنني الماء أمامي ولم أتوضأ تمام الفترة حتى أكون قد عصيت، لا لا لا، أنا غيرت الموضوع. كمن كان يجب عليه الذهاب إلى الحج وصرف الأموال وتبهنك بها، فصرف الأموال بعد تحقق الاستطاعة، بعد مجيء أشهر الحج ماذا صنع؟ صرف هذه الأموال، فماذا عجز نفسه؟ يا رب أنا بعد ما عندي أموال. في هذه الحالة أيضا يقول السيد الشهيد هذا مدان. ليش يكون مدان؟ باعتبار
أنه باعتبار أن هذا العبد لأحد حالين، إما أنه فوت الملاك اللزومي للمولى، وأما أنه لا، أصلا هذا بمجرد وجود الماء بين يديه والمولى قد خاطبه بوجوب الوضوء وهو قادر ويوجد مقدار عرفي يستطيع أن يتوضأ به مع قدرته، هذا بعد هذا المكلف ماذا؟ دخل التكليف في دائرة حق طاعة المولى. فإذا دخل التكليف في دائرة حق طاعة المولى بعد انتهى، ما عنده كلام هذا العبد، واضح؟ يدخل في دائرة حق الطاعة، فإذا لم يقم به يكون مدانا. هذا معنى ما يقوله السيد شهيد الآن عندما نقرأ يكفي القدرة حدوثا على الامتثال لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة. المراد من القدرة حدوثا القدرة على امتثال التكليف في أوائل الوقت بمقدار يكفي لامتثاله، تمام؟ بيعنا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة يقول السيد الشهيد اللي هي حالة العجز الطارد، واضح واحد عادي ما إيش بشي طبيعي قادر، استيقظت وذهبت وتوضأت وأنا قادر على الصلاة، وماذا حصل معي؟ أصابتني ذبحة قلبية فوقعت من طولي. هذا عجز الطارئ، ليس العجز بسبب أنا، لا لا، عجز طارئ علي لا بسبب. في هذه الحالة هل يكون مدانا؟ يقول السيد شهيد لابد من التفصيل في حالة، مش بحالة هذا مدانة، هذا أكيد مش مدانة اللي صبت الدبعة. في حالة العجز الطارئ لابد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى، صورة علم العبد مع تماهي تماهله وصورة عدم علم العبد. أنا تارة أعلم بأنه سيطرأ علي عجز، ذهبت إلى الطبيب وقال لي الطبيب التفت، أنت بعد أن تستيقظ تستطيع أن تصمد ربع ساعة، بعرف أنا هذا الشيء، فأنا ماذا صنعت؟ استيقظت وبقيت جالس 13 دقيقة أو 14 دقيقة، بس صاروا دقيقة 15 أنا أشط يعني ما عاش فيها. في هذه الحالة هذا يكون مدان لنفس النكتة. ليه؟ لأنه إذن هذا يكون مع تماهله مدان لنفس النكتة، لأنه فوت ملاكا لزوميا للمولى باختياره. أما لأنني عالم بأن هذا العجز سيطرأ علي وتماهلت، هذه المهمة. إذا بس عارف من دون أن أتماهل ما علي شيء، إذا عارف أنه اليوم والله ممكن أن يغمى علي، هذه بعض مرضى الصرع أو الكهرباء بيعبر عن الكهرباء بالرأس بيصيبون هذه الحالة، بيعرف الدكتور بيقول له إذا ما بتاخذ حبة الدواء بتقدر تضاين ربع ساعة وإلا يصيبك الصرع وتصيبك الكريزة كما يقولون، واضح؟ فإذا مع علمه وتماهله في الامتثال يدان، أما مع عدم علمه أو مع علمه وعدم تماهله لا يدان. فالنتيجة أنه في حالات ارتفاع القدرة نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال أن الإدانة تبقى، فيما لو كان فوات القدرة باختيار العبد. عندما تفوت القدرة باختيار من العبد، بتسبيب من العبد، هي كلمة تسبيب مهمة بدنا نستفيد منها بكرة، باختيار من العبد وبتسبيب من العبد وبتقصير من العبد فإنه يبقى مدانا. إذا هذا التقصير والتسبيب تارة على شكل عصيان، أخرى على شكل تعجيز، ثالثة على شكل تماهل في الامتثال مع العلم بطروء العجز بأن العجز سيطرى. واضح إن شاء الله؟ علم مع عدم التماهل، أنا عارف أنه سيصيبني الصرع، فمباشرة استيقظت وبدأت أتوضأ وأذهبت لأصلي، هكذا لم أتماهل، مش قاعد خليني أشرب لي فنجان قهوة، خليني كذا، أنا بعرف حالي أنه شوية بنصرع يعني. واضح كيف؟ هذا تمام الكلام في الشق الأول. إذا واضح يا أخوان خلنا نطبق. واضح إن شاء الله؟ إيه روحا قد يرجع إلى التعجيز، نعم. دقة لا يرجع إليه، ليه؟ لأن التعجيز عبارة عن تغيير الموضوع، هذا لم يغير في الموضوع شيء، صح أم لا؟ الدقة غدا غير التعجيز، ولكن روحا وحكما يرجع إليه، نعم. قال رحمه الله: حالات ارتفاع القدرة. ثم إن القدرة التي هي شرط في الإدانة وفي التكليف، طبعا يا أخوان بسؤول في التكليف يعني الجعل بداع البعث والتحريك، فيش ضلنا فيش داعي نضلنا نكررها، إنه الجعل بما هو اعتبار ما في معنى لتقييده بالقدرة، هذا اعتبار سهل المؤونة. قد تكون موجودة حين توجه التكليف ثم تزول بعد ذلك، وزوالها يرجع إلى أحد أسباب. الأول العصيان، فإن الإنسان قد يعصي ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه. ليش ألا يبقى ما يتاح له؟ لأنه إذا بقي ما يتاح له فهذا لا يعتبر عاصي حتى يخرج الوقت، صح أم لا؟ يعني هلا أفرض إذا الصلاة بدت 3 دقائق، إذا بقي الدقائق 3 أنا لا أعتبر عاصي حتى تنقضي هذه الدقائق أو يبقى منها ما لا تتم به الصلاة، حينئذ أعتبر عاصي. الثاني التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب، يعني التعجيز عن الامتثال بهذا المعنى، بأن يكلفه المولى بالوضوء. موضوع وجوب الوضوء شو بده؟ بده ماء الوضوء، والماء موجود أمامه، فماذا يصنع؟ يعجز نفسه بإراقة الماء. بعدما أراق الماء، يا رب أنا ما في أتوضأ، الوضوء بده ماء والماء راح، ويصبح عاجزا. الثالث العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلف، كمرض كحادث وما شاكل ذلك. وواضح أن الإدانة ثابتة في حالات السببين الأول والثاني. شوف التعليل ليش قال: لأن القدرة حدوثا على الامتثال. شو يعني القدرة حدوثا على الامتثال؟ يعني أنا في أول أزمنة التكليف قادر على الامتثال أو غير قادر؟ يقول: القدرة على الامتثال في أول أزمنة التكليف كافية لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة. ليه؟ لأن دائرة حق الطاعة من المسؤول عنها؟ العقل. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول: هذا التكليف مشروط بالقدرة، والإدانة مشروطة بالقدرة، صح؟ وهذا العبد قادر. إذا هذا العبد قادر، يقول له عقله، نفس عقل العبد يقول له: أنت قادر على امتثال أمر من له حق مولوي عليك وقد طلب منك ذلك. فإذا هذا العبد لم يمتثل، يقول له: مع أنك كنت قادر لم تمتثل، أنت تستحق الإدانة. وأما في الحالة الثالثة، حالة العجز الطارئ، قد واحد يأخذها للحالة الثالثة شو بطريقة سطحية، بيقول لك خلص منه عجز طارئ كلهم مش مدانين، يقول: لا سيد، لابد أن ندقق. فالمكلف إذا فوجئ بالسبب المعجز فلا إدانة، تبغم هلك. أي عقل بده يدينه؟ ما عقل ولا عقلاء ولا حد. هذا فوجئ بالسبب المعجز. وإذا كان عالما بأن السبب المعجز سيطرأ وتماهل في الامتثال حتى طرأ السبب المعجز فهو مدان أيضا. ليه؟ صرح السيد شيتي بعض مطالبه لأنه فوت ملاكا لزوميا للمولى باختياره، خاصة إذا كان بيقدر يأخذ حب الدواء ما أخذاش، عرفت كيف؟ دي بتصير أشنع يعني. وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، أي أنه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرعا في الإدانة. هذا ما نشرحه لنا. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو التعجز. نعم؟ إنه لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا. يعني سؤال شرطا. لا، هذا المقطع الأخير يا أخواني يحتاج إلى شرح نختم به اليوم، بكرة منكمل بقية المقطع. عندنا قاعدة في الفلسفة وعلم الكلام تصور مرت معه، وهي القاعدة المسماة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذه القاعدة بعلم الكلام يبحثوها لما يتناقشوا مع الأشاعرة، يحكوا عنها لما يتناقشوا مع الأشاعرة. الأشعري بالنتيجة ما هو جبري، صح أم لا؟ وإذا كان جبري طب ما هذا العبد كيف سيدان وكيف سيعاقب، صح أم لا؟ تشكل لها. هل لها تطبيقاتها ومحلها في علم الكلام؟ في علم الأصول يبحثون حول هذه القاعدة بموضعين إذا بكون تفتشوا بعلم الأصول. الموضع الأول ببحث الإجزاء، مش مثله بمثله أبو أصول المظفر بحث الإجزاء، بحث الإجزاء بالتقريرات الخارجة، ببحث الإجزاء في بحث إجزاء الإتيان به بالمأمور الاضطراري هل يجوز أم لا يجوز. هناك يبحثون ماذا لو كان الاضطرار ناشئا من سوء الاختيار. هذا موضع. الموضع الآخر الذي يبحثون فيه هذه القاعدة في باب اجتماع الأمر والنهي، وبالدقة على ترتيب الكفاية في التنبيه التاسع. في التنبيه التاسع يبحث أن هذا المكلف بعد أن دخل إلى الأرض المقصوبة صار مضطرا للخروج، فهل خروجه يكون محرم أو غير محرم؟ يعاقب على الخروج أو لا يعاقب على الخروج؟ يجي يبحث القاعدة شلون الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار. صحيح. الصلاة بحث آخر، لكن إحنا بهمنا موضع هذه القاعدة. أما ما هو المراد من هذه القاعدة؟ هنشرح المراد من قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مطلب اجتماع الأمر والنهي بشكل موجز تصدى لشرح هذه القاعدة في البحوث الجزء الثالث صفحة 90. هونيك السيد الشهيد شرح هذه القاعدة. نحن ما فينا نقلط عنا ما نشرحش بالمرة أو نشرحها بالمقدار الموجود. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول السيد الشهيد معنى هذه القاعدة، إذا ما نشرح تحت اللفظية يعني تقوله، تولد إيجاب أو امتناع من فعل اختياري لا ينفي كون هذا الفعل اختياري. شو معنى هذه الفكرة؟ الآن أنت في التكوينيات، إذا كان بيدي مسدس جيد وضغطت على الزناد وكان زيد أمامي. كان زيد أمامي. أنا بالدقة لم أقتله، وإن أنا ماذا صنعت؟ ضغطت على الزناد. هذا الفعل الاختياري وهو الضغط على الزناد سبب أمرا ضروري الوقوع، وهو ماذا؟ بعد أن كنت قد عينت على قلب زيد أو على دماغه، ما هو الأمر الضروري الوقوع؟ أن زيد سيقتل، صح؟ فالسؤال من الناحية العقلية والفلسفية، هل أنا أكون مسؤول عن آثار هذا الضغط؟ هذا الضغط اختياري ولكن آثاره ضرورية الوقوع، هل أنا أكون مسؤول عنها أم لا؟ أنا لا أكون مسؤول عنها. يأتون ويقولون الامتناع أو الضرورة بالاختيار، يعني الامتناع بسبب الاختيار بسببية لا ينافي الاختيار. يعني كما أنك تدان فيما لو باشرت قتله بالمباشرة والاختيار، كذلك تدان فيما لو قمت بفعل وهذا الفعل ولد شيئا يؤدي إلى قتله حتما، فإن مسؤوليتك عن السبب التوليدي، تعبر عنه السبب التوليدي، تكفي لإدانتك بنظر العقل والعقلاء. واضح إن شاء الله. وبعبارة ثانية، أنه المؤثرية التكوينية لاختياري أنا لا تكون مشروطة بماذا؟ بعدم وجود حلقة وسطى بين الأثر وبين فعلي. لا لا لا، أنا بمجرد أن يكون الفعل صادرا مني بالاختيار أو السبب صادر مني بالاختيار فأنا مسؤول عن النتائج. هني المثال اللي يضربوه شو؟ تعبروا عنه الأفعال التوليدية مثل ضغط الزناد وما شاكل ذلك. والأكثر منا الضغط على الزر، هذه بتصير أصعب خاصة إذا كان لاسلكي. نعم صحيح. أيضا الضغط على زر من شأنه أن يسوي انفجار هيروشيما مثلا، كيف؟ ممكن واحد يقول لك أنا اللي عملته باختياري إني ضغطت. هلا من هون يكون رايح بك أثر ما إلي على أفي. لا، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. واضح إن شاء الله. نأتي الآن إلى قاعدتنا التي تبحث في الأصول. شو بيعبروا عنها؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. شو يعني الاضطرار بسوء الاختيار؟ الاضطرار يا أخوة، مثل ما ذكر السيد الشهيد هنا، الاضطرار يعني زوال القدرة. بسوء الاختيار يعني عصيان، تعجيز. لا ينافي الاختيار عقابا يعني أنا كما أعاقب على ما لو كنت قادرا تمام الوقت وعصيت، أعاقب على ما لو لم أعصي لأنني مضطر. ولكن هذا الاضطرار نشأ من ماذا؟ من سوء اختياري. أما في مقابل القاعدة شو عندي؟ الاضطرار لا بسوء الاختيار، اللي هو مثل شو؟ مثل الحالة الأخيرة، ينافي الاختيار عقابا. واضح كيف؟ فإذا في هذه الحالة السيد الشهيد ومشهور علماء الإمامية كلهم، مش مشهورون، يقولون أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار من جهة الإدانة والعقاب. فكما أن المختار يعاقب، فكذلك المضطر بسبب سوء الاختيار يعاقب أيضا. واضح إن شاء الله. البحث التالي اللي هو بحث بكرة هو يا أخواني البحث اللي فيه مشكل. هلا هالبحث ليش مشكل؟ ما هو؟ نحن شرحنا أنه حتى نجيب عن هذا السؤال، هل يؤثر بقاء الإدانة والجعل؟ هل يؤثر ارتفاع القدرة على بقائهما؟ شرحنا ذلك فيما يرتبط بالإدانة. غدا سنشرح ما هو مرتبط بماذا؟ بالتكليف. وتأتي معنا تتمة هذه القاعدة. هذه القاعدة إلى تتمة. عند المشهور ماذا يقولون؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. المشهور سيد الشهيد عنده نقاش لهم. غدا إن شاء الله ما سنقوم به نشرح مطلب المشهور، ما هي وجهة نظرهم، لماذا قالوا بذلك، ونشرح إشكال السيد الشهيد حتى نصل إلى مطلب شو الجامع بين المقدور وغير المقدور. هذا يبقى إلى أي يوم؟ إلى يوم الأربعاء. بحث الجامع بين المقدور وغير المقدور يا أخوان من الأبحاث الدقيقة، بحث بكرة أيضا بحث دقيق وسيال. في مطلب بالحلقة الثانية أصلا ما بيتضح بشكل كامل للإخوان إلا بعد فهم مطلب الغد، اللي هو الفعلية والفاعلية. راجعوا بالحلقة الثانية بحث مسقطات التكليف لبكرة، أي مقطع المرتبط سقطت فاعليته دون فعليته، هذا راجعوه. بتلاحظوا بعد ما نقرأ مطلب بكرة إن شاء الله بالحلقة الثالثة بصير هذاك المطلب جدا واضح بدرجة عالية جدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.